لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. الفصل الثامن. اعلم يا حبيبي وفقك الله أن الله سبحانه لم يخلق الخلائق والموجودات إلا لمعرفته وعبادته، وأرجع نفع هذين الأمرين أيضا رحمة منه إليهم. قال في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. فسبب الخلق هو معرفته سبحانه، وثمرة المعرفة العبادة، وثمرة العبادة الفوز بالنعيم الأبدي والبقاء السرمد. وقد عرفت سابقا أن معرفة ذاته وكنهه وحقيقته محال وممتنع، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والعلوية إلى العسكرية كثيرة في هذا المقام، والعقل أيضا يشهد بذلك كما عرفت سابقا. فظهر أن المعرفة التي نحن مكلفون بها وخلقنا لأجلها ليست معرفة الذات والكنه والحقيقة، فليس لنا بد إلا معرفته بآثاره وآياته وأفعاله. انظر إلى السماء تراها دائما في الحركة، وترى الأرض مسطحة والخلائق على أنواع وأقسام، وضعفاء الخلق والحشرات كالنمل الهمج والرعاع، وترى أرزاقها مع ضعفها مقررة مقدرة، ونرى السماء تربي الأرض بسيرها ودورانها ونزول المطر عليها، والأرض مخضرة ضاحكة بأنواع الشقائق والرياحين والأوراد بألوان مختلفة وروائح متفاوتة وخواص متعددة، بعض منها يوجب قوة جسد الإنسان، وبعض منها قوى الروح، وبعض منها سبب ترتيب الدواء والغذاء، ويحصل منها نفع كثير. وترى المخلوقات منتظمين بنظم محكم ونسق قوي مستحكم، لهم في عين اختلافهم اتفاق، وفي عين اتفاقهم اختلاف، وبعضهم موافق ومؤالف، وبعضهم معاند ومخالف، وبعضهم قوي وبعضهم ضعيف، وبعضهم فقير وبعضهم غني، وبعضهم عالم وبعضهم جاهل، وبعضهم رجال وبعضهم نساء، وبعضهم سلطان وبعضهم رعية، حتى ينتظم العالم ويحكم أساسه. وإن لم يكن هكذا لاختل الأساس والنظام وفسدت الأمور. ولو أردنا أن نبين عجائب العالم وغرائبه والحكمة في وضعه على هذه الهيئة وفساد طور آخر غيرها لخرجنا من وضع الرسالة إلى تأليف كتاب كبير. فالعالم أمره عجيب وسره غريب. إذا نظرت إلى العالم بتأمل ودقة تراه دليلا واضحا وبرهانا قاطع اللائحة بوجود صانعه وبانيه، وعلمت أن ذلك الصانع لا يدرك أبدا وإلا لكان مثلك، وعلمت أنه لابد أن يكون حكيما، يعني يضع كل شيء موضعه وإلا لكان ظالما والظلم نقص، وعالما إذ هذا البنيان المحكم والأساس المتقن الذي هو في غاية الإحكام ونهاية الإتقان لا ينبغي أن يصدر من الجاهل ولا يتمكن منه أبدا، وقادرا لأن العاجز لا يتمكن من إقامة هذا الأساس المحكم المتقن، بحيث أن الأشياء كلها خاضعون خاشعون له وذليلون بين يديه، وهو سلطان بحيث لا يتخلف عن إرادته أحد والكل في قبضته وتحت سلطنته، وحيا إذ الميت لا يتمكن أن يبقي هذا العالم حيا هذا العالم الحي، وحيا إذ لا يمكن أن يبقي هذا العالم الحي حيا وإلا لأبقى نفسه حيا، وسميعا إذ الموجودات كلهم فقراء ومحتاجين، وسميعا إذ الموجودات كلهم فقراء ومحتاجين، وفي كل آن ودقيقة يسألون الفيض والمدد من صانعهم وخالقهم. فلو لم يسمع ضجيجهم في كل آن فكيف يمدهم في كل لحظة وزمان، ولاختل أساس هذا البنيان. وبصيرا بحيث لا يحجب عنه أحد ولا يغيب عنه شيء، إذ كيف يكون ربا لهم وهم يغيبون عنه ويحتجبون عنه. وكذا لابد أن يكون كريما وحليما ورحيما وغفورا وعادلا وصاحب فضل وبطش وغضب. فمن نظر بعين الدقة والبصيرة في العالم عرف الله سبحانه بجميع صفاته، ولولا العجلة لبسطنا في المقام وأطلنا فيه الكلام، لكن العاقل تكفيه الإشارة. فتبين أن المعرفة التي كلف الله بها العباد هي المعرفة بالآثار والأفعال، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله للعجوز لما سألها عن معرفة ربها وهي كانت تغزل القطن بالدولاب، فكفت يدها عن الدولاب فسكن ثم حركت الدولاب، فقال لأصحابه: إن هذه الإمرأة عرفت ربها. وهذه المعرفة لا توصل ولا تؤدي إلى معرفة الذات، لأنها ما رأت الذات بوجه ولا أدركتها بعقل، ولم تر غير الصنع، والذي عرفته هو الصنع. فبالدلالة التلازم الالتزامية نستدل بأن هذا الصنع له صانع الذي لا يحيطه عقلنا ولا يدركه فكرنا، إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها. مثلا إذا رأيت دخانا صاعدا استدللت به على وجود النار، وحصل لك علم قطعي ثابت جازم جزمي بتي على وجودها فقط، فإن الدخان أثر النار وفعلها، يدلك على وجود المؤثر، وأما كيفية وجوده فلا. فالصفات الذاتية لله سبحانه حكمها حكم الذات، لا فرق بينها وبين الذات. مثلا نستدل بالمعلومات على أن الله سبحانه عالم، لكن علمه بها بأي كيفية وأي نحو فلا نعرفه، إذ العلم عين الذات. إياك ثم إياك أن تدعي معرفة علم الله ومعرفة قدرته وحياته وسمعه وبصره وكرمه، إذ لا فرق بينها وبين ذاته. كما أن معرفة الذات محال، فكذلك صفاته الذاتية. فمن عرف تعلق علمه تعالى بالمعلومات وأدرك كيفيته فقد عرف الذات، ومن ادعى ذلك فهو كافر. فقد وقع بيني وبين واحد من الفضلاء مناظرة يعجبني نقلها، وهي أنه بعدما جرى بيني وبينه كلام كثير، انجر الكلام إلى مسألة العلم، وكانت المسألة بيننا أن الأعيان الثابتة هل هي مجعولة أم لا؟ فقال لي: كيف علم الله سبحانه إذا علم المعلومات؟ فالعلم لا يكون بلا معلوم. قلت له: إن تسأل عن علم الذات، أي العلم الذي هو من صفات الذات، فلا أعلمه بوجه من الوجوه، ولا يمكن لي التكلم فيه أبدا. قولك إن العلم لا يكون بلا معلوم في الإمكان صحيح، العلم يحتاج إلى معلوم، وأما في الأزل فلا أعلم، والذي أعلم أنه واحد وليس معه في رتبة ذاته أحد، ولا شيء كان الله ولم يكن معه شيء. فقال لي: الفرق بيننا وبينكم أننا نعلم ومطلعون على كيفية علمه ووجه تعلقه بالمعلوم، وأنتم لا تعلمون، وليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم. قلت له: قولك حسن، والفرق الذي بينته أحسن. نحن نقر ونعترف بجهلنا، ونعلم أننا لا نعلم، فجهلنا جهل بسيط، وأنتم لا تعلمون ولا تعلمون أنكم لا تعلمون، فجهلكم جهل مركب. ويكفينا فخرا وفرقا أننا نتبع نبينا صلى الله عليه وآله، ونقول كما قال: ما عرفناك حق معرفتك، وأنتم تتبعون فلان وأمثاله، حيث ادعيتم معرفة الذات وإدراك العلم الذي هو الذات. الحاصل الحق في المسألة هو الذي قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: الطريق مسدود والطلب مردود، دليله آياته ووجوده إثباته. وقال عز من قائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وحقيقة هذه المسألة قد بينها أمير المؤمنين عليه السلام بأتم بيان وأحسن لسان، بقوله: من سأل عن التوحيد فهو جاهل، ومن أجاب عنه فهو مشرك، ومن عرف التوحيد فهو ملحد، ومن لم يعرف التوحيد فهو كافر. فذكر روحي فداء معرفة المحال ومعرفة الواجب التي نحن مكلفون بها بكلامين بليغين مختصرين. ونعم ما قال الأعرابي في المقام: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، لا تدلان على اللطيف الخبير. فمختصر الكلام أن المراد من المعرفة هو المعرفة بالآيات والآثار. وفي هذا المقام مراتب ومقامات لا ينبغي ذكرها للعوام ولا ينتفعون بها، فالترك أولى إذ وضع الرسالة وتأليفها لهم ولانتفاعهم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
وبلا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.